رمضان أهل بأنوار يكسوها فضل الرحمن. إذا سويعات قليلة بمشيئة الله تعالى، ونستقبل شهر رمضان المعظم لعام 1440 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقبل التوقف كان لزاما علينا ولأننا منكم وبكم وإليكم أن نستغل وجود العلامة الدكتور محمد الزغبي معنا في برنامج الملف كي يجيب على أهم الفتاوى الخاصة بفقه الصيام، كما أنه تجدر الإشارة إلى أن في هذه الحلقة هناك فقرة خاصة بالكبار فقط فيما يتعلق بأحكام الصيام الخاصة بالكبار فقط. بادئ هذه بادئ إن أسعد الله صباحكم مساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم. نحييكم بتحية الإسلام والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام،
وأهلا بكم في مساء جديد وفي ليلة من ليالي برنامج الملف. أشرف وأسعد من خلالها بضيفي سماحة العلامة الدكتور محمد الزغبي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم دكتور.
الإعلام الحبيب المحترم تسمح
نورت
الشيخ،
المكان وسعادة الزمان،
تقبل الله منا
وكل
ومنكم
عام
صالح
حضرتك
الأعمال.
بخير وسعادة.
حضرتك بكل سعادة
دكتور. فتاوى التير طرحها السادة المشاهدين أو تساؤلات،
نعم،
اخترنا من بينها الأسئلة المشتركة كي نستطيع من خلالها الإجابة على أكبر كم ممكن من الأسئلة التي تراود أذهان السادة المشاهدين. لكن للعلم لدينا فقرة كاملة دكتور يسمح لنا بها جناب فضيلتكم وعلمكم،
على رأسي،
وهي خاصة بأحكام الصيام المتعلقة بالكبار فقط
المتزوجين.
نعم، وسنلجأ هذه الفقرة بعد ربع ساعة من الآن تقريبا، وقبلها سنشير بأحكام الصيام الخاصة بالسادة المتزوجين وأيضا الشباب في مراحل ما بعد المراهقة. دكتور، في بني هذا اللقاء كان هناك سؤال يتعلق بحكم صيام صاحب المعصية، وهو أردف هنا في كلماته بخصوص صاحب المعصية، يعني بيتفرج على صور مثلا خليعة، شاهد منظر، ما هذا المنظر أدى لوجود نوع من الاستثارة، تسبب لذلك إلى وجود مذي أو مني أو ما حصلش إنزال خالص، لكن حكم صيام صاحب المعصية دكتور مديه.
ممتاز، أنا عايز الكل يركز معنا جدا على أساس الإجابة هتكون دقيقة جدا، لأن زي ما تعرف إن في إجابات مع احترامي على الأسئلة الفقهية ليس لها صلة بالفقه. أنا لما بتكلم عن هذا بقول لا يحكم بفطر صاحب المعصية أو بإفطار صاحب المعصية.
لا يحكم بإفطار صاحب المعصية.
ليه يا أستاذ محمد؟ لابد وأن أفرق ما بين حكم الإفطار وما بين نقصان الأجر أو ذهاب الأجر. بمعنى آخر، لما بقول إذا أتى العاصي شيئا من المفطرات كالأكل أو الشرب أو الجماع، خلاص حكم المفطر وفسد صومه ويترتب عليه حكم شرعي.
نعم.
طيب هذا الرجل ما أكل ولا شرب ولا جامع ولا أتى بشيء من هذا على الإطلاق، لكنه يشاهد كما قلت
حتى مثلا لو تمت إثارته،
حتى ولو تمت إثارته هو يشاهد. بنقول هنا لا يحكم بفطره،
نعم،
ولكن ربما ينقص أجره أو يزول أجره بالكلية.
نعم،
نركز في دي عشان ما حدش يمسك عليا كلمة. أهو بقول مرة ثانية سبحان، لا يحكم
بفطره،
بفطر صاحب المعصية، ولكن ربما ينقص أجره، وهذا وارد، بل ربما يزول أجره بالكلية،
لكن من حيث الفريضة هو أدى الفريضة،
ولكن هو أدى الفريضة. زي رجل مثلا صلى وأتى بالأركان وأتى بالواجبات إلى آخر هذه الأمور، لكن هل قبلها الله؟ الله أعلم. خدت لحضرتك إزاي؟ لكن الصلاة سقطت عنه. أجي هنا في الصيام بقول لك حكم هذا الرجل، حكم لا أحكم عليه بالفطر ولكن أحكم له بالصيام. وخلي بالك من نقطة مهمة جدا، قلنا ما دام لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع إلى آخر هذه الأمور من المفطرات التي أتت بها الأدلة في الكتاب وفي صحيح السنة واتفق عليها العلماء، لكن في نقطة مهمة جدا اسمعها، قلنا ربما ينقص أجره وربما يزول أجره، لكن مشاهدة المشاهد المحرمة معلوم أن فيها إثم مترتب على الإنسان، لكن كباقي المعاصي، طبعا كباقي المعاصي والآثام، لكن حينما نتكلم عن فساد الصوم بنقول إذا نزل منه بسبب تكرار المشاهدة، سواء كان لشاشة سواء كان من خلال التليفون بشاهد حاجات جنسية أو ما شابه ذلك، بسبب تكرار المشاهدة إذا نزل منه مني حينئذ فسد صومه.
وطبعا هناك فرق بين فساد الصوم وبين الافطار دكتور.
تماما. وفساد الصوم برضو يترتب عليه ايه؟ انه لما فسد التوبة لابد، لانه اتى ذنبا. لابد من التوبة والقضاء. التوبة
والقضاء.
والقضاء، لانه لم يجامع حتى اقول الكفارة. خدت بال حضرتك ازاي؟ وبقول التوبة لأنه أتى إثما، أتى إثما ومتعمدا لهذا الإثم.
سواء كان الإنزال المني أو منيا،
لا
أي صورة الإنزال.
لا لا لا، إذا كان منيا خدت لحضرتك إزاي فسد صومه. أما إذا كان مذيا فعلى الرأي الراجح الصحيح
أن صومه صحيح،
أن صومه صحيح، لكن عليه إثم. لكن عليه إثم. ولذلك ما بقول لحضرتك ليس عليه قضاء في أمر المذي. ده من قال بهذا؟ أبو حنيفة رحمه الله، وكان على ذلك الشافعي رحمه الله، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله.
بارك الله فيكم دكتور. سائل يسأل عن الأمراض المؤثرة في الصيام وأحكامها، سواء المريض الذي يرجى شفاءه والذي لا يرجى شفاءه.
شوف يا أستاذ محمد، أنا عايز الناس تركز معي جدا. المريض على ثلاث صور مش على اثنتين كما كتب البعض في الفقه. من حيث التأثر بالصيام، هناك مرض يصيب الإنسان أو هذا الصائم يصاب بمرض بسيط لا يؤثر فيه صحيا فعليه الصيام ولا يجوز له الإفطار. زي الزكام الخفيف، زي المغص الخفيف، زي الألم الخفيف، زي الصداع الخفيف، إلى آخر هذه الأمور، بنقول هذا وجب عليه الصيام
للمرض البسيط.
لأن هذا لأن المرض مرض بسيط ولا يؤثر فيه بمضرة أو مفسدة بالنسبة للجسد. يبقى نركز جدا في هذه. اثنين، يصاب بمرض شديد لكن يقدر معه على الصيام.
يقدر
شوف لكن يقدر معه على الصيام، وبضابط ألا يضر، لكنه يعاني، يعاني من ألم شديد زي المغص الكلوي، زي الأمور التانية اللي هي مع احترامي فيها شدة، أو تكون الإنفلونزا شديدة في العظم إلى آخر هذه الأمور، بنقول هذا يستحب له الإفطار. يستحب
له الإفطار،
له الإفطار. لكن إن صام فلا بأس. نجي بالمرحلة الثالثة، هذا مصاب بمرض شديد ويعود عليه بمضرة بشهادة الأطباء الثقة إن صام. في هذه الحالة يحرم عليه الصيام.
يحرم،
شوف يحرم. شوف اللفظ خارج مني ازاي.
يحرم
عليه الصيام. في ناس مع احترامي يبقى عندهم السكر مرتفع جدا او مرض في الكلى، لك لا يتقال عليا بفطر والله لو هموت، يقول لك شوف الراجل شوف قوة ايمانه، لا ده جهل. جهل. شوف يا استاذ محمد، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي من عنت أو مشقة أو مشدة على الإطلاق. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إلى آخر الأدلة الكثيرة. ولذلك الله غني عن آلامك، الله غني عن تعذيبك، وأنت الآن كاره للرخص التي استحبها الله لك. خدت بال حضرتك ازاي؟ ولذلك أنا لا أقول هذه قوة إيمان، بل هذا جهل. هذا جهل. ولذلك يحرم عليه الصوم، حرام عليه، آثم، آثم، لأنه تسبب في مضرة في البدن وربما تترتب عليه أيضا مضرة. خلاصته، طيب بالنسبة للأولان احنا قلنا ده شيء بسيط وعليه الصيام. نيجي لبقى للأمرين الآخرين. يبقى المرض هنا في الاثنين الآخرة، إما أن يكون المرض هذا المرض مما يرجى برؤه اللي هو المرض الشديد. والثاني
مما لا
أن يكون المرض مما لا يرجى برؤه،
مرض مزمن يعني.
أيوة بالضبط كده. بالضبط. المرض الذي يرجى برؤه خدت بال حضرتك ازاي؟ يفطر، يستحب له ذلك وعليه القضاء. ما نقولش الفدية. وعليه القضاء،
يعني يصوم يوم مكان اليوم، أحسن. يومين مكان اليومين.
تمام. خلاص كده. طيب نيجي بقى، أما المرض الذي لا يرجى برؤه
عليه الفدية،
زي مثلا سرطان أو كت أو كت إلى آخر هذه الأمور، فله الإفطار وليس عليه قضاء، بل عليه الفدية،
لأن هو المرض نعرته وإلا كان صمت رمضان،
وهي أن يطعم عن كل يوم مسكينا. خدت بالك استاذ محمد؟ وهذه الخلاصة في المسألة.
بارك الله فيكم دكتور. إذن فهمنا من الشق الثاني تحديدا بين من يرجى برؤه ومن لا يرجى برؤه.
من يرجى برؤه عليه له الإفطار، بل يستحب له الإفطار. وعليه القضاء. من لا يرجى برؤه، وقياسا على من لا يرجى برؤه، الشيخ الكبير الذي لا يرجى له عودة إلى الشباب. كذا المرأة اللي احنا عجوز التي لا يرجى لها العودة إلى الشباب، وهذا ثابت من حديث أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا الإفطار، المريض مرض لا يرجى برؤه، وكذا الشيخ، وكذا المرأة المسنة، هؤلاء لهم الإفطار وعليهم الفدية وليس عليهم قضاء.
بارك
وليس
الله عليهم قضاء. يعني كأن الفكرة من لزوم دوام السبب من زوال السبب.
أحسنت.
بارك الله فيكم دكتور. سائل يسأل ويقول فوضوية المساجد في القرآن في رمضان، ويقول أليس الله قد قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها؟
تمام.
فهو يسأل عن ذلك دكتور، عن لفظة فوضوية المساجد في رمضان، يعني هل هذا يصح على حد تعبيره فيما يتعلق؟
أسأل الله اللي بشادونا يركزوا معانا علشان ما حدش فهمني خطأ على الإطلاق، لأنهم عارفين لا نجامل لا هذا ولا هذا في دين الله جل وعلا. يعني ايه؟ هل في فوضويه؟ نعم. شوف يا مولانا، احنا بطبيعتنا الثقافه المصريه عند الكثيرين، ما بقولش الكل الا ما رحم ربي، هناك فوضويه في الموروث الاجتماعي والثقافي. فوضويه، اعطيك مثالا، احنا المصريين جسد واحد، جسد واحد. يعني مثلا هذا راكب سياره وماشي في الطريق بالليل جدا، الساعه 2 بالليل 3 بالليل، جاي باحترامي جهاز ساوند معاه وفتح الاغاني بصوت، انت لو في الدور الخمسين، لو في لو في ناطحه سحاب هتسمع، مش عارف تنام، لا مش عارف تنام. وهو سبحان الله، وهو حاطط في راسه انه بيقدم لك خدمه مجانيه، ادي بصيتك، خلي بالك هو بدمرك، وهو مدمر خلقه. احنا خدنا على الفوضى دي، راكب موتوسيكل مشغل عليه ساوند، تبقى فين؟ يا عم ارحمني. ناس عندها احتفال بسيط في البيت وقابلها ناس مجروحه او ناس لها ظروف، يجيبوا الميكروفونات ويسلطوها على كت، ولا عندنا فوضوي حتى في الكلام، احنا فوضويين، صوت عالي مش كده وبس. في النزاعات فوضويين في التليفون، لما تشوف واحد غربي وتلاقيه بيتكلم ما بتعرفش انه بيتكلم في التليفون.
نعم.
عندنا الو بقولك، وتعرف انه في خلاص.
نعم.
دي الفوضويه، ولان المصريين جسد واحد برضو، المكون المتبين
الجيني
المتبين جزء من هذا النسيج.
نعم.
مصاب بهذا المرض الا ما رحم ربي، الا انا بستثني كل حاجه من هنا ومن هنا.
نعم.
الا ما رحم ربي. ولذلك برضو واحد ممكن يشغلك البتاعه ويفكر انه بيبسطك بصوت الشيخ فلان ولا علان، لكن نيجي للفوضويه عشان ما نخرجش منها على الاطلاق. نيجي اول حاجه في الفوضويه دي يا استاذ محمد، خطيره جدا. انت ربنا من عليك بمكبرات صوت.
نعم.
ومن عليك بسماعات داخليه.
نعم.
خلي بالك من دي، مش احنا بنقول بقى منع المكبرات ولا لا، بالعكس بقول نعمه نعمه، من الله عليك بمكبرات الصوت اللي بتنبي المسلمين.
نعم.
من الله عليك بسماعه داخليه، تبقى في صلاه الفجر مثلا صف او اثنين او ما احترف اي صلاه ثانيه، تلاقي هو معاه المكبرات الخارجيه ومعاه سماعه داخليه والاجهزه الساوند معاه، يا عم ارحمني وداني وداني. خدت على حضرتك ازاي؟ وخلي بال حضرتك النبي ما امرش بكده. انت تتكلم بقى، لا بالعكس، انت ما انتش فاهم اي حاجه في الفهم الشرعي. ليه ربنا بيقول ايه؟ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. خلي بال حضرتك، الجهر هنا معناها رفع الصوت، والمخافه الاصرار بها.
نعم.
هنا لا تكون جهوري وذاك النبي لما لقاهم بيكبروا كده، انا على رسلكم. احنا عندنا الناس بقى حتى في الصلاه السريه، الله الله اكبر ورا الامام، سلام الله الله ولمن حمده، يقول لك يا كان لها روح. روح ايه يا عم، انت فوضاوي، مش وارد على اطلاق الامور دي. خلاص المساله يا استاذ محمد، ابن عباس وعائشه لما قالوا بالنسبه لي ولا تجهر بصلاتك، قالوا الصلاه هنا معناها الدعاء. ابن عباس وغيره قالوا بالنسبه للصلاه هنا اللي هي القراءه في الصلاه، القراءه في الصلاه، الامام لما يجي يقرا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. شوف ربنا قال ايه؟ وابتغي بين ذلك سبيلا. خليك وسط. انا يا اخي عايز اتدبر وراك، يا اخي عايز افهم، يا عايز اتلذذ بسماع القران. انت دلوقتي انا خايف وعايز ادور على قطمة احطها في اذني.
نعم.
ده انت من غير المكبرات الخارجيه ومن غير الساوند الداخلي، مع احترامي انا سامعك، انا سامعك، انا معك في نفس المسجد الصغير هذا. ولذلك هذه من الفوضويه.
لكن ليس معنى ذلك حتى لا يؤول الكلام على غير محمله ان احنا بنقول المكبرات الصوت الخارجيه.
ده قلت في بدايه كلامي هذه نعمه.
نعمه. نعم.
ومعك سماعات داخليه نعمه، فانت اللي قراءتك بقى خفض ربنا عطيك دول. زمان كان ليه؟ لما يجي كذا عايز يفضل يسمع البعيد، مع احترامي ما معاش لا دي الاله ولا تلك. طيب تعال معايا النقطة الثانية ودي خطرة جدا. قبل الفجر بساعة الناس على صور شتى، واحد مشغل لك تواشيح، وتوشيح ممكن يكون في حاجات شركيات من اللي انت عارفها دي، واستغاثات بالنبي وآل البيت ومدد وبتاع وكلام من ده، وحتى لو عادية، انت مشغل تواشيح ليه؟ انت مشغل لي تواشيح ليه قبل الفجر؟ النبي كان بيجيب بلال ولا بيجيب غيره ويقول له اشتغل لي تواشيح في المسجد عشان تصلي؟ ما حصلش، ما حصلش. العبادة هنا توقيفية، ما تشغلش بيت ربنا بمزاجك انت، بمزاجك انت. ثانيا هذا مما لم يبدو في دين الله وليس من دين الله جل وعلا. ولذلك انا عند السنه ما ثبت عن النبي من قول او فعل او تقرير او صفه، دي مش داخله في الكلام ده على الاطلاق. طيب واحد ثاني ماسك لك الميكروفون يعني بغير على الدين قوي، يا جماعه اصحوا بقى احنا قربنا، يا عم ارحم، فيه مريض نايم، فيه مع احترامي يعني طفل نايم الى اخر هذه الامور، مش مزعج. لا انت اتبع النبي، انت اتبع ما ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اتبع ما ثبت عن الاصحاب وبخاصه الخلفاء. انما انك انت اللي تفتعل وتدعي بهذه غيره، لا ما انتش اغير من الاخرين. في الامر الاهم من ذلك، اما يجي بقى واحد تاني في صلاه الفجر قاعد يا استاذ محمد مترقب لصلاه الفجر، يعمل ايه بقى؟ يقول لك تعالوا نعمل حلق. هذه لم تثبت على الاطلاق، هذه لم تثبت، هذه لم تثبت. والحلق لها مع احترامي، اذا كانت الحلق هذه علميه شرعيه يقوم بها متخصصون واجعلها من الناحيه التنظيميه لا باس بذلك، لكن لو جعلها كنطق شرعي في ايام بعينها الى اخر هذه الامور دفاع نظر معي. بعد كده يا استاذ محمد نقطه مهمه جدا ودي اللي عايز اكد عليها في هذا الباب، اختيار الامام.
نعم.
يجي يقول لك لا انا مش عايز الشيخ بتاع رمضان، انا اجيب شيخ ثاني. لا بأس، لا بأس انك تجيب لي ناس حسن الصوت.
نعم.
يعني بلال وعد عليه الصلاه والسلام منك صوتا.
نعم.
لكن بتروح يقول لك طيب يا سيدنا، بعضهم طبعا الا ما رحم رب، انت عايز قراءه ببكاء ولا من غير بكاء؟ يعني ايه يا مولانا؟ عايز معيط ولا من غير عيط؟ اصل دي بكذا ودي بكذا. ما عم معيط على نفسك، ما تجيش تقول لي كذا، ده تمثيل، ده تمثيل ولا يجوز بحال من الاحوال. لو قطعتني دلوقتي هتروح المعلومه عشان
تذكر عطل فني او عذر فني بسيط. طيب جدا، ثم نعود مره اخرى للساده المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود بحضرتكم مره اخرى. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا بحضراتكم مره اخرى في هذا المساء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وارحب ورحب ضيفي العلامه الدكتور محمد الزكي. دكتور
اهلا بكم،
بارك الله فيكم ورفع الله قدركم. قبل الفاصل كنا نتحدث في قضيه على حد تعبير السائل الكريم فوضويات بعض الاشخاص في المساجد في رمضان. نعم.
شوف يا سيد، النقطه اللي بعد كده ودي نقطه خطره جدا، في صلاه الفجر هناك من يقول بان الفجر طبعا في مصر يعني لا يؤذن في وقته الكيت والفرق من 20 ل 22 دقيقه، وهناك من يلتزم بما عليه المسلمون في كل مكان مع تمام ويقول يعني لا تتمع امتي على ضلال.
نعم.
ودي جالي منها شكات كثيره جدا.
نعم.
شباب بيقوموا قاعدين في اخره المسجد والجماعه بتقام بالامام الراتب، الجماعه بتقام بالامام الراتب، ودول يضحكوا ويسخروا من اللي قاعدين من اللي بيصلوا دول. صلاتهم كذا، وسخريه مستفزه. ثم بعد ما تقضى هذه يقوموا دول قايمين
يعملوا جماعه
اخرى، ودي انت عارف يعني يترتب عليها من المفاسد ما يترتب واقوال العلم فيها كثيره عشان ما استهلكش الوقت. ونقطه يعني انا بصراحه اعدها بذيئه. طيب تعالى النقطه اللي بعد كده وخطر جدا منتشره بقى، دعاء ختم القران اللي في كل ليله دي. يعني مع احترامي صار الناس متمسكين بهذا اكثر من القران. بل البعض بيروح يصلي في المسجد الفلاني يقول لك عشان الدعاء ده، انا مش رايح يعني مش رايح للقران ولا رايح لكذا، لا عشان يسمع الدعاء ده. الدعاء الطويل لو جه يعمل دعاء مثلا فقرتين ثلاثه اربعه، لا عايز دعاء طويل اللي قائم على السجع المطلق هذا، رغم ان هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء الطويل اللي هو ده لم يثبت عن الخلفاء الراشدين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان لما يجي مثلا في الحرم يبداوا في هذا الامر يقوم سايب خلاص خارج. الشيخ ابن باز رحمه الله عليه وهكذا. ليه؟ الناس علماء، علماء وكبار وفاهمين جدا. الامر الثاني، انت خليت الناس مع احترامي ترى التاثر في هذا اكثر منه من كتاب الله جل وعلا، يعني من كلام الله جل وعلا. وبعدين يا اخي ده ثابت عن مين؟ الدعاء الطويل ده ثابت عن مين؟ هتكتب لك الدعاء الشيخ الاسلام ابن تيميه يا اخي بلاش كذب وافك يا اخي. الدعاء ده الطويل اللي انتوا في المساجد ما هو ثابت مع احترام من عام فلان، ده سجع. وبعدين يا اخي يعني الدعاء افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خلي الدعاء قليل. ارجع لحديث الحسن بن علي بن ابي طالب في ذلك، ان كنت تعمل القنوت خدت حضرتك ازاي؟ وافعل وكلام قليل. انما تلاقي ده قاعد، وخلي بالك اول ما يبدا تلاقي اللي ورا بعضهم يعني وبعدين ايه ما تبطلش بقى. طب انت عدت سامع الفقره الثانيه الثانيه؟ ما هوش سامع الفقره الثانيه ولا سامع الفقره الثالثه، هو واللي بيقول يما ويابا ويا خالتي يا عمتي يا عم، بلا شغل تمثيل وشغل قرف وشغل هم وشغل دجل، ده شغل دروشه. ودي الفوضويه التي ترتكب في المساجد في رمضان او بعض الفوضويات.
بارك الله فيكم دكتور. بعض الاحكام الخاصه بالكبار فقط او بالمتزوجين دكتور، بارك الله فيكم. مره اخرى اؤكد
أنها
بعض الاحكام الخاصه بالكبار فقط. سؤال او سائل يسال عن المداعبه بدون انزال. حكم ذلك في نهار رمضان؟
شوف يا سيدي، يعني هب أن رجلا يعني قام بتقبيل زوجته وأخذت تقبله، ثم جرى بينهما مداعبة وملاعبة. الأصل عدم فساد الصوم،
الأصل
هو عدم فساد، عشان نكون مركزين جدا، هو عدم فساد الصوم. المهم أن المداعبة أو المباشرة هذه تكون بدون إنزال، وما دامت بدون إنزال فإنها لا تفسد الصوم. وانت عارف الناس في التقبيل على ضربين، هناك مع احترام من يملك إربه، وهناك من لا يملك إربه على الإطلاق. في واحد عارف أنه ضعيف، أول ما يقعد قبل كده ليه ضاع، هذا يأثم لأنه يعلم تمام أنه يقع في هذا الباب، فيفسد صومه. خدت حضرتك زي، وعليه التوبة والقضاء، يعني عليه التوبة من الإثم الذي ارتكبه والقضاء. طيب هو قاعد يقبل لكنه هو مع احترام يعني ولا فلت أي تأثير على الإطلاق، خلاص صومه صحيح ما في شيء، أخذ يلاعب ويداعب بعيدا عن العلاج، خلاص لما في شيء، ما دام لم ينزل منه ايه المنع على الاطلاق، ولا يترتب عليه حكم شرعي، بل صومه صحيح، بل صومه صحيح. طيب النزول المني بدون جماع بقى، نزول المني بدون جماع، يعني هب انه بيداعب بيلاعب فنزل منه ذلك لكن بدون جماع، يبقى هنا فسد صومه يا استاذ محمد،
فسد
صومه
عليه القضاء،
وعليه القضاء وعليه القضاء. طيب هب أنه مع احترامي نزل منه المذي دون المني أثناء المداعبة أو الملعبة، يبقى نفس الحكم الذي ذكرناه سابقا قبل ذلك، في أن المذي على الرأي الراجح لا بحنيفة والشافعي وغير شيخ الإسلام في أنه لا يفسد
على الرأي الراجح،
على الرأي الراجح لأن المسألة خلافية. خدت ورحب إزاي؟ وقلنا كمان بجواز القبلة بس بضابط عدم الإنزال يا أستاذ محمد، فإن قبل أو لاعب وهو صائم فأنزل، حينئذ نقول إيه؟
نعم.
فسد صومه على الصحيح من أقوال العلماء.
نعم.
وعليه القضاء.
نعم بارك الله فيكم دكتور. سائل آخر كان يسأل عن حكم مباشرة المرأة حتى الإنزال، أعتقد يعني أن كان هناك جواب في السؤال السابق
عن ذلك. أعتقد أن إحنا وضحنا هذا. بنقول يا أستاذ محمد أن المباشرة أو التقبيل أو الملاعبة،
نعم،
إن ترتب على ذلك إنزال فسد الصوم وعليه القضاء والتوبة، وعليه القضاء
والتوبة.
بس في نقطة، ابن قدامة في المغني يا أستاذ محمد في الجزء 463 قال ولو استمنى بيده، ولو استمنى بيده فقد فعل محرما، لكن أثناء هذا الفعل لا يفسد صوم. بمعنى
إزاي؟
هب أنه قاعد يفعل هذا الشيء لكن ما أنزل، وبعدين ضميره رجع له كده وقال أعوذ بالله وخلاص وما أنزل، صومه صحيح.
نعم
صومه صحيح. لكن إن استمر في ذلك حتى الإنزال فسد الصوم وعليه الإثم، يبقى إذن هنا عليه التوبة وعليه القضاء. واضحة؟
بارك الله فيكم دكتور. طيب حكم العلاج دون الإنزال.
ممتاز جدا،
بارك الله فيكم.
حكم العلاج دون الإنزال هذا جماع، حتى إن لم ينزل
جماع.
طبعا العلماء يقولون العلاج هو جماع مفسد للصوم، موجب للكفارة بالإجماع، بالإجماع.
نعم.
خدت بالك يا شيخ محمد؟
نعم.
احنا عندنا إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.
نعم.
إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يعني كان الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يلتقي الختان مع أهله لكن ييأس، بمعنى أنه لا ينزل منه شيء، هو أدخل لكن ما نزل منه شيء على الإطلاق.
نعم.
خدت لحضرتك زي، يبقى هنا هو العلاج هنا هو جماع، هذا مفسد للصوم وعليه الكفارة بالإجماع. طيب الكفارة دي يا أستاذ محمد لازم نفهمها جدا.
نعم.
الكفارة عتق رقبة، ما فيش عندنا عتق رقبة. خدت لحضرتك زي، يبقى صيام 60 يوما
مرتبين،
وإيه كمان خلي بالك، خلي بالك لا يقطع بين هذه الأيام إلا بمرض شديد أو في يوم عيد.
نعم.
إلا بمرض شديد
أو
في يوم عيد،
كما وصف ربنا بالتتالي أو بالتوالي أو بالتتابع.
طبعا الله يبارك فيه. طيب الراجل ده الأطباء بيقولوا ما يقدرش يصوم، يبقى عليه إطعام إيه؟ 60.
الأطباء اللي يقولوا دكتور
طبعا أصلا ممكن يقول لك أنا مش قادر، هو تنبل أنا مش قادر، إنما في اللي قادر. في الحالة لا، ده الأطباء الثقاة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأطباء قالوا يقدر، لا قوم قوم، خدت على حضرتك إزاي، ولازم يبقى عندك إيه كذا. ما قدرش بقى خالص، يبقى الإطعام بتاع المسكين يا أستاذ محمد. خدت على حضرتك إزاي؟
نعم دكتور بارك الله فيكم ورفع الله قدركم.
الله يبارك فيك.
إذا الترتيب هنا في موضوع القضاء والكفارة دكتور له ترتيب معين.
أيوه.
عتق رقبة.
عتق رقبة.
وصيام.
مش موجودة. يبقى الأول
نعم.
أنا الأول عتق رقبة. مش موجودة، يبقى صيام 60 يوم متتابعين لا تقطع هذه الأيام إلا بمرض شديد أو في يوم عيد.
نعم.
طيب ما في، مش قادر بشهادة الطبيب،
شهادة الطبيب
يا عم ده أحيانا بيؤدي الشحط كده وبتاع ويقول لك لا لا أنت بتستعبط وتضحك على مين؟ مش إحنا ما منهرقش، ده كلام صحيح، لأن الإنسان شوف يخشى الله، مش بيخشى العباد، يخشى
نعم.
الله.
نعم.
وأحيانا يقول لك إيه أنت لازم تقول عليها فاطر يا عم، يا عم ما أنت اللي قد كده وعملتها في نفسك. خلاص يبقى في هذه الحالة يبقى عليه إيه يا أستاذ محمد؟
نعم.
إطعام 60 مسكين إن نعم. قال الأطباء يعجز.
إن قال الأطباء. نعم. هو الشاهد في ذلك والضابط في ذلك أيضا. بارك الله فيكم دكتور. دكتور هناك بعض الأسئلة الأخرى البعيدة طبعا عن أحكام الصيام، لكنها أيضا من أسئلة السادة المشاهدين والمهمة أيضا الملحة. سائل كان يسأل عن هل يجوز هجر، هل يجوز هجر أهل الزوجة؟
شوف يا سيد، هو يجوز هجر أهل الزوجة ومنع الزوجة كمان من الذهاب إلى أهلها.
متى؟
بس متى؟ أيوة هي ده السؤال بعض يبارك فيه. إحنا مش عايزين لا نغالي ولا نفرط. في بعض تلاقي البعض يقول لك لا ما يحصل وتعامل، لا لا الدين مش قائم على العواطف والمشاعر والفوضويه اللي عند الانسان.
نعم.
وفي نفس الوقت مش بقى عشان تقول لي كرمت وما كرمت امور بسيطه جدا تقول لي لا انا هقطع وهمنعها وتقطع رحمه، لا الانسان يتوسط. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في برنامج نور على الدرب 12 474 475 لما سئل بيساله انا كل ما بروح لنسايبي انا وزوجتي بتحصل مصيبه ولازم ان يقدروا علينا عيشتنا وكذا، بمعنى في ناس والعياذ بالله رب العالمين يعني بيبقى عندهم مرض التوتر، يحبوا الجو متوتر حواليهم. ثانيا في ناس بسطاء جدا بيحاولوا بقى شد وجذب ونسوش القديم اللي في الصدر على الاطلاق، وفي امراه احيانا متسلطه وفي امراه صالحه وفي رجل متسلط وفي رجل صالح.
نعم.
اما بتروح هناك جوزك ده كذا وكذا وكذا، ده جوزك ده كذا، لو منك اعملي فيه كذا وكذا، كل ما يروح يزورهم لله يخرج بمصيبة، زوجته تقوم عطيها البوس وقافلين مثلا ممكن شهر متخاصمين إلى آخره، وممكن تقوله كمان ودينا عند أهلي. مثل هذا هو اللي أجب عليه الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين قال له في هذه الحالة إن كان يعني زيارته هؤلاء تكدر عليك حياتك وتكدر على زوجتك حياتها، فلك أن تهجرهم وأن تمنع الزوجة من الذهاب إليهم حتى يتوبوا ويستقيموا، حتى يتوبوا ويستقيموا عن ذلك. لكن أنا عايز أضيف حتة.
نعم.
بنقول يا أستاذ محمد عشان ما نديش شماعة للجميع، إذا كان النسايب يعني حتة غتاتة بسيطة مثلا، استظراف بسيط، كلام خفيف، أمور مش من اللي هي يعني محترمة تستاهل إن احنا نرفع السقف لها كذا، الإنسان يصبر وينصح وهو مأجور على ذلك لأجل الرحم بالنسبة لزوجته. لكن إذا كان الأمر هيأتي بضرر، يعني يأتي بنقص في دينه أو بابتلاء في دنياه مع زوجته، لا اقفل الباب لغاية ما ربنا يهديهم. ليه؟ لأن أنت عارف يعني درء المفاسد المقدم على جلب المصالح في مثل هذه.
بارك الله فيكم دكتور. على غرار الهجر أيضا كان هناك سؤال من سائل، هل يجوز هجر الأقارب السيئين أم أن الموضوع يدخل ضمن قطع الأرحام؟
شوف يا
الأرحام.
بالنسبة للقريب أو الأقارب من أعمام أو أخوال أو أبناء أعمام أو أبناء أخوال أو ما شابه ذلك يعني، أو أقارب الإنسان من الربع أو الأهل أو ما شابه ذلك، إن كان ما يترتب على تقدير صفوه من هؤلاء يعني من الإساءة التي تقع عليه من قبل هؤلاء من الأمر الخفيف أو أمور خفيفة عليه الصبر، ومن خلال الحديث الصحيح الوارد في ذلك، ومعلوم أنه في ذلك له أجر عظيم وكأنه إيه يعني يسفهم المل.
نعم.
خدت لحظك إزاي؟ أما إذا كان الأمر زي ما بينت تماما يترتب عليه فتنة أو ربما يترتب عليه نقص في الدين أو ضرر في الدين أو في الأخلاقيات أو حتى في الدنيا، لا يعني مثلا هقول لك هو ما بروح لقريب دول، قريب رأسين اول ما يوصل وزوجته محترمه يلاقي دي بترقص والعيله بترقص والكبيره بترقص والراجل بيرقص وبتاع، الله اولاده هيكتسب مثل هذه الصفات الى اخر هذه الامور. طيب اول ما يروح هناك يلاقي الراجل مسافر يعني مخه قاعد يشرب مخدرات بيشرب خمره، والراجل هيبقى قدوه سيئه قدام العيال، وربما العيال محترمه
تقلد
الممنوع مرغوب فتقلد.
نعم.
او تحاكي.
نعم.
وكذلك العلم ضيعه اللي قاعدين وكذا، لا مثل هذه الامور لا يمكن على الاطلاق. وايضا ممكن يكون فيه اتيان بالمنكرات في المجلس بتاعهم، وممكن يكون فيه اختلاط سيء. اختلاط ايه؟
سيء.
بمعنى طبعا الاقارب بيتجمعوا مع بعض، ودي مثلا شبه لابسه، ودي شبه قلعه، ودي شبه كيف وكيف، وفيه بقى اللي احنا بنقول عليه الهزار
وده زي
المصري.
اختك،
ايوه زي ما
ودي مش عارف
يبص اول
مين.
ما يقابلها ويحضنها ويخبطها وتخبط ويجروا ورا بعض ويخشوا الغرف والكلام الفارغ ده. لا لا لا، في مثل هذه الامور قالوا يعني العلماء، يعني نعم هجرهم، يعني نعم لهجرهم حتى يستقيموا ويتوبوا الى الله جل وعلا، لانه هنا هجر عاصي، هجر عاصي، فالهجر هنا لله جل وعلا. وفي نقطه يقولون واعلم ان هجر القريب يجوز للمصلحه الشرعيه.
نعم
قول العلماء
هجر القريب،
واعلم ان هجر القريب يجوز للمصلحه الشرعيه. وهنا مصلحه العيال هيبقوا راقصين يا عم الشيخ محمد، خدت بالك ازاي؟ وانا ان عاقبتهم بذلك ومشيت ممكن ربنا يهديهم ويتوبوا ويعرفوا ان هم مخطئين.
نعم.
العيال قاعده مدمنه بيشربوا مخدرات، انا ما اولادي ممكن اشوف، ولا تجلس الى اهل الدنايا فان خلائق السفهاء تعدي. ولذلك قال العلماء الصحيح لا يستفيد من العليل شيء، اما المريض فيعدي الصحيح.
بارك الله فيك.
خدت بالك ازاي؟ ولذلك
دكتور فضيلتك رضي الله عنكم، دكتور رفع الله قدركم، لمستم وتر حساس. قضية احنا متربيين سوا، ده زي اختي، ده زي اخوها، ده مش عارف ايه، والهزار والمرح في هذه الجزئية، وده يسلم وده يحضن وده يجري ورا التاني. هذه الامور دكتور للاسف منتشره بشكل كبير.
أيوة.
في واقعنا المصري تحديدا
هذه تدخل زي ما قلت لك في الفوضويه في الاخلاقيات، الفوضويه في يعني الاثر الاجتماعي،
حكم الشرع فيها دكتور
لا يجوز على الاطلاق.
لا
بدليل
يجوز.
بدليل ده حتى الولد مع اخته يقول لك وفرقوا بينهم في المضاجع. الولد لو بلغ مع والبنت بلغت وهو شقيقه وهي شقيقته، لا بد يتم ذلك. الامر الثاني الحياء من الايمان يا استاذ محمد، وهنا كسر الحياء بل الاتيان بخوارم المروءه، بل اكثر من ذلك احنا بنقول ما دامت هذه تحل للشخص هذا مع احترامي لا يجوز له الاطلاع لا على عورتها ولا على كت الى اخر هذه الامور، بل هي محرمه بالنسبه اليه، يعني الاتيان بالنظر اليها او الجلوس معها او الخلوه بها او مصافحتها او الكلام المعلوم. ولذلك ما من جزئيه من الجزئيات التي تبدر الا وعليها دليل اما من الكتاب او صحيح السنه في التحريم.
نعم. لكن المبرر ده زي خالي، ده
شوف زي عارف زي ايه؟ زي واحد
نعم
كل من هب ودب عاد يخبط على بيته ويخش. يا عم يا زوجتك ما ينفعش كده، يقول لا ده انا مراتب ألف راجل. ألف راجل ايه؟ يعني انا ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي ما خلى رجل بامراه الا وكان الشيطان ثالثهما. خدت بال حضرتك ازاي؟ يعني ده وحي وما ينطق عن الهوى
صلى الله عليه وسلم.
يا اخي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والدخول على النساء، اياكم والدخول. قيل ارايت الحموى يا رسول الله؟
صلى الله عليه وسلم.
عم الزوج، خال الزوج، اخو الزوج، خدت بال حضرتك ازاي؟ قال الحمو الموت. ليه؟ لان الناس تامن ويقول لك ده قريب جوزها، ده الشر بعيني. خدت بال حضرتك ازاي؟ النبي لم يسمح للحمو، لم يسمح على الاطلاق، قال الحمو الموت. ايضا بالنسبه للخلوه منهي عنها مطلقا في مثل هذه الامور، بل هي محرمه. لو قعدت اجيب لك دليل لكل واحده لن تكفي الحلقه على الاطلاق.
بارك الله فيكم دكتور. حكم الصلاه في مسجد بني من مال حرام.
ايوه شوف يا استاذ محمد، لا باس بالصلاه.
انا مثلا اسف اوضح اكتر.
يطلع.
مال رقاصه من الاخر يعني عشان تبقى الناس واضحه في السؤال، وهذا هي صيغه السؤال.
تمام.
راقصه بنيت او شيلت مسجدا، رجل اعمال معروف عنه انه فاسد، وهكذا.
يعني لو قلنا تاجر مخدرات بيستتر
مثلا
وعايز يعمل شيل سبحه متر تترك وعامل مسجد، رجال اعمال ما اكثرهم الى مراحم ربي شمال، وانباء برضه عاملها كده ستار وبتاع، وخدت بال حضرتك ازاي؟ رقاصه قالت لك عشان تكفر الامور وقامت بانيه مسجد الى اخر هذه الامور.
نعم.
طبعا رقاصه، اصل البعض بيطلع الرقاصه شهيده وتبقى مشكله. خلي بالك من اللي جاي. احنا بنقول حكم هذا المسجد هل تجوز الصلاه فيه؟ لا باس بالصلاه في المساجد التي بنيت من مال حرام او اكثر المال الذي يعني كان
يغلب الظن عليه انه حرام. نعم.
من الحرام. نعم يجوز. ليه؟ لان المساجد التي بنيت من مال حرام او اكثر هذا المال من حرام لا تاخذ حكم الارض المغصوبه. لا تاخذ حكم الارض يا استاذ محمد
المغصوبه،
وانا عايز اكد على دي فقهيا. لان حكم الارض المغصوبه لها فقه خاص.
نعم.
انما مش ارض مغصوبه لا هو شريف. بس المال هنا اللي حرام. ارجع بقى لحكم المال هنا، العلماء بيقولوا ايه؟ الاموال التي فيها حرام او كلها من حرام تصرف، خدت بال حضرتك، في المصارف الشرعيه.
نعم.
يعني ايه في المصارف الشرعيه؟ يعني في مصالح المسلمين. يعني مثلا تصرف على الفقراء دول، يعني مثلا بنشق ترعه تتصرف عليك بنبني مدرسة، بنبني مستشفى، لا لا حتى بنبني مستشفى، المسجد نفسه تبنى بها المساجد، رغم ان مال الزكاة لا يدخل بناء المساجد، تبنى بها المساجد. خدت بال حضرتك ازاي؟ اذا العلماء يقولون هذه الاموال التي هي من الحرام خلي بالك تصرف في الامور الشرعية. والامور الشرعية تدخل المستشفيات والمعاهد الدينية والمدارس والمستشفيات وشق الطرق والآبار ورصف الطرق وعمل الكباري الى اخر هذه الامور، ليه؟ لانها داخله في مصالح المسلمين العامة. خدت بال حضرتك ازاي؟ ولذلك أهل العلم يقولون هذه أموال دخلت من طرق غير شرعية فالواجب صرفها في وجوه شرعية.
بارك الله فيكم دكتور.
حياك.
حكم الصلاة وراء مبتدع أو فاسق.
تمام، خلي بالك من الاحتياط جدا جدا جدا، لأن في أحكام فلبخ وأنا سمعت الكثيرين يعني بقول لبخ. تعال الأول قبل التأصيل في المسألة يا أستاذ محمد.
نعم دكتور.
بنقول الأول لو الإمام ده مدخن أو الإمام ده غير متقن للقراءة وأنا رحت أصلي في المسجد ده أنا أتقن منه، يجوز لي أن أنا أقول له يا أخي لا يجوز لك الصلاة مع احترامي أمامي، أنا أكفأ منك وأقدر في هذه المسألة. خدت بال حضرتك إزاي؟ العلماء قالوا يجوز نعم يجوز التزكية في مثل هذا الموطن، ولذلك سيدنا يوسف في مثل هذا الموطن قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ
عليم.
زكى نفسه لأن هذا موطن تزكية حقيقي. لكن لو أنت هتعمل كده فجأة تلاقيك شلت رباعي من إيديك ورجليك وأمر الحين بيك للسجن، لا لا يجوز على الإطلاق إن كان ده إمام راتب إلى آخر هذه الأمور. بمعنى لو ده إمام غير راتب ويجوز لي أن أنا أقول له كذا أنا حي، يبقى هذا هو الأفضل. طب إمام راتب وبدخن أو بشرب جوزة أو مخدرات أو كيت أو مثل هذه الأمور، ابحث عن مسجد اخر قريب، ان وجدت يبقى الافضل انني اذهب الى المسجد.
طب لو اضطريت للصلاه ورا
بس يبقى ده التاصيل بقى اللي اهل العلم فصلوا فيه اللي هو ايه؟ قالوا اذا لم تجد اماما غيره كالجمعه التي لا تقام الا في مسجد واحد، عارف المسجد الجامع اللي انت درست في الازهر؟
نعم دكتور.
مثلا هذه البلده ليس فيها الا مسجد جامع، الزاويه كلها بتتقفل في يوم الجمعه، ما فيش الا ده وما فيش الا الامام ده. يبقى انت مطالب تصلي وراه. من باب قل علي فيما صح موقوفا عليه صلوا خلف كل بر وفاجر. ده فاجر انت بتصلي وراه. طيب ايضا كالعيدين الاعياد كان معروف ان الامراء والحكام وكيت بينصبوا للساحات ناس معينه وما فيش للساحه بتاعت بلدي الا هذا الشخص. يبقى انا مطالب اصلي وراه. او انني في الحج يا استاذ محمد خدت موسم الحج ان الامام اللي هيصلبنا كلتنا وهو اللي بيخطب لنا الى اخر هذه الامور هو فرد واحد، انا مجبر على ذلك انني ببقى خلف كل بر وفاجر. خلي بال حضرتك ازاي؟ يبقى باتفاق اهل السنه والجماعه اصلي وراه. لكن افرض ده رافضي وانت عارف رافضي يعني ايه؟ لا يرى الجمعه ولا الجماعه اصلا، في دهيه في دهيه، لا يرى الجمعه ولا الجماعه ومعك انت بالذات، هو ينكر كذا وكذا ويكفر كذا الى اخر هذه الامور، يبقى لا تجوز الصلاه خلفه.
لا تجوز الصلاه خلفه
ومن كان على شاكلته ممن لا يرى الجمعه والجماعه. هذا قول الفقهاء. خلي بالك تعال معي. وإذا أمكنه أن يصلي يعني خلف إنسان آخر غير مبتدع في مكان آخر فقد خرج من الخلاف، وهذا هو الأحسن والأفضل.
يعني دكتور هل نستطيع أن نقول أنه لا يصح الصلاة خلف الفاسق أو المبتدع إلا اضطرارا؟
طبعا. خلي بال حضرتك ازاي؟ انا لو عندي مسجد اخر انا غير مضطر على الاطلاق. حتى عشان صدري يصفو. لان قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم
خاشعون.
عشان حتى اخشع في صلاتي.
بارك الله فيك دكتور. سائل يسال عن الدعاء الوارد على اعضاء الوضوء.
ايوه انا عارف في احياء علوم الدين اللي هو بتحقيقي لله الحمد في يعتبر في المعارض الدوليه كلها الحمد لله رب العالمين لما تعرضت لهذا فصلته يعني، لكن انا هاجي بايجاز. الناس هتقول لك يعني الاذكار بتقال على اعضاء الوضوء، يعني ما بيجي يغسل له كده يقول ايه؟ اللهم اعطني كتابي بيمين ولا تعطيني كتابي بشمال. الناس حافظاها حافظاها زي الفتح. الله يجي يغسل الوجه يا استاذ محمد يقول ايه؟ اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوهه وتسود وجوه. الاذنين اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. رجله اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الاقدام. وكلام اللي انت عارفه ليه ده اقوال اهل العلم في الاحكام عليه كالتالي: لم تثبت، لم ترد، موضوعه باطله، مكذوبه بدعه. يعني نيجي بسهوله جدا كده. اما الدعاء لاعضاء الوضوء كما قالوا فلم يرد فيه شيء عن النبي. قال ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله عليه 195: وكل حديث في اذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق. فكذب
مختلق
مختلق. تعال معاك، فتوى لجنه دايمه اللي هي بالمملكه العربيه السعوديه 5/2021 لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء على اعضاء الوضوء. خدت بال حضرتك ازاي؟ كما يفعل العامه عند غسل كل عضو، وهذا بدعه. يبقى هنا قال لفظ ايه؟
بدعه.
بدعه. تعال، قال ابن القيم: اما الحديث الموضوع، اما الحديث الموضوع في الذكر على كل عضو اثناء الوضوء فهو موضوع. غيرهم بقى قال لم يثبت، ايضا قالوا لم يرد. اذا احنا قدام شيء ما حصلش على الاطلاق.
بارك الله فيكم دكتور،
اهلا وسهلا
ورفع الله قدركم.
الله يجزيكم الخير.
والحلقه مضت سريعا للاسف،
جزاك الله خير،
لكن بسم الله ما شاء الله تعرضنا لعدد كبير من الفتاوى المهمه الخاصه بفقه الصيام، وايضا الخاصه بالكبار فقط من الساده المتزوجين، وايضا الخاصه بالقضايا العامه كهجر اهل الزوجه او متى حتى نكون
في دقة،
ومتى أيضا يهجر الأقارب المسيئين،
تمام،
وحكم الصلاة في مسجد بني من حرام، والصلاة وراء فاسق، وأمور عدة كانت معنا في هذا المساء. للأسف دكتور يتوقف برنامج الملف، ونحرم من هذا النور.
الله يجزيكم الخير،
إلا أننا أيضا سنسعد في أيام رمضان بشكل دوري ويومي
إن شاء الله
ببرنامج خاص بفضيلة علامة الدكتور محمد الزغبي عن أقوى نماذج المناظرات التي جرت وحدثت في التاريخ الإسلامي دكتور،
أليس كذلك؟ الله يجزاك خير، الله يبارك فيك.
البرنامج لمدة 10 دقائق، يعني أنا لو أحب حرق أحداث البرنامج، لكن سنداعب به مسامع سادة المشاهدين على شاشة الرحمة بمشيئة الله تعالى في أيام شهر رمضان المبارك. كل عام فضلك بخير.
كل عام وسعادتك بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. واحد يقول لك الشيخ واللي اسمه أحمد شعر بيقول له كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت بخير. خدت راحتك إزاي؟ حد من في مخخ كده، كنت طلعت أنا والشيخ جامع المراكب الله يحفظه، ولقينا البعض يقول قلنا لا كل عام وأنت بخير يا فضل الشيخ. أنا بدعو الدعاء الشرعي،
نعم،
وبقول لك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إلى آخر هذه الأمور. ولا بأس، بقول لك كل عام وأن يعني كل عام تعيشه وانت بخير، اي اسال الله ان يجعلك بخير في كل عام تعيش. انما الزحلقه والزلفطه والخشونه دي مالهاش يا
شيخ. رمضان كريم يا دكتور، بارك الله فيكم. كامل التحيه للزملاء من فريق العمل، كل عام وحضراتكم بخير جميعا. السيد معتز مسعود قائد هذا العمل، وايضا شكرا اسامه اشرف مخرج منفذ. مشاهدينا الكرام، انتظرونا في حلقه بمشيئه الله تعالى اخرى من حلقات برنامج الملف في اول يوم اثنين بعد عيد الفطر المبارك. نتمنى لحضراتكم صيام عامر بطاعه الله سبحانه وتعالى، ليلا ونهارا، نهارا صيام وليلا في القيام. دائما تعلمون ان حبي لكم سيبقى سرا بين القلم والورق، يقرؤونكم سطرا وحضراتكم بداخلي روايه. محمد الشاعر يحييكم في امان الله، أرق المنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.